بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث السابقة التي تمت دراستها في الدرس السابق هي متعلقة بحد الزنا، وكما تقدم من المؤلف رحمه الله ربما غفل عن بعض الحدود، لم يسرد لها أحاديث، وكما وعدتكم إن شاء الله بعد الفراغ من شرح حد السارق أو السرقة وحد شارب الخمر، يبقى من الحدود حد القذف، ونتعرض لشيء من أحكامه والأدلة التي جاءت في شأنه. المتأمل لكتاب الله جل وعلا في سورة المائدة في آية المحاربين أو قطاع الطريق، في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. بعد سياق هذه الآيات المتعلقة في المحاربين، وهو حد من الحدود التي جاءت تم شرحها، جت آية واحدة في القرآن الكريم عن حد السرقة فقط، يعني ليس هناك آيات أخرى في مثل هذا الباب أو تدل على هذا الباب. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الآية هذه هي النص الشرعي من القرآن الكريم على حد السارق. وأما السنة فجاءت هذه الأحاديث، حديث ابن عمر وحديث عائشة وغيرهما، ولكن في هذه الآية بدأ الله عز وجل بالسارق قبل السارقة، فما الحكمة؟ يعني قال الله عز وجل: والسارق والسارقة. في الأحاديث الآية أو الآيات المتعلقة بالزنا قال: الزانية والزاني، يعني فقدم الزانية على الزاني في آيات الزنا. في السرقة قدم السارق، والغالب في ذلك، يعني الحكمة يقول بعض أهل العلم، أن السارق في الغالب هو احتياج الذكر الرجل للمال أكثر من احتياجه للمرأة فيسرق. وأما الزنا فالداعي للزنا من المرأة أكثر من الداعي من الرجل، فالغالب لا يزني الزاني إلا بمطاوعة من المرأة. يقول المؤلف رحمه الله: باب حد السرقة. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. في رواية مسلم: تقطع اليد في ربع دينار فما فوقه. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن. الرسول هنا ما فعل، وإنما أمر، يعني أمر بالقطع، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم باشر إقامة حد بنفسه. في حديث المخزومية، هو الحديث الأخير في هذا الباب، الذي أقام الحد على المخزومية هو بلال رضي الله عنه. وكلمة المجن هي أو المراد به الترس، وجاءت أحاديث في مثل هذا الباب، يعني في مثل القياس على الترس وقيمته، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. يعني لما تجي تقول هذا الحديث، يعني في إشكال كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تقطع يد السارق في ربع دينار، في الحديث الثاني في 3 دراهم. البيضة ما تسوى 3 دراهم، يعني احنا نعلم الدينار من ذهب والدرهم من فضة، والدينار يساوي 12 درهم من فضة، وأنا ليش أقول هالكلام؟ هذا سيأتينا موضوع حول ما يتعلق بالدية. فالبيضة ما تسوى ربع دينار، يعني ما تسوى 3 دراهم، يعني ما تسوى 20 ريال، أقل من 20 ريال. لكن هل المراد بالبيضة هي البيضة اللي ناكلها ولا لا؟ والحبل هل المراد به الحبل المعروف هذا؟ أي حبل؟ لا. في من العلماء من يقول هذا بعيد، يعني الحديث واضح، الرسول يعني لما يذكر البيضة يريد يعني إن كيف أولا أن لعن صاحب هذا الأمر لدناءته وضعفه مع سرقته لهذا الأمر اليسير جدا، فقال بيضة وحبل. لكن فيما يظهر الله أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدد وجعل نصاب السرقة، وهو هذا شرط من الشروط أن يبلغ النصاب، ربع دينار أو 3 دراهم، قالوا المراد بالبيضة ليس المراد بها البيضة المعروفة، هي الخودة اللي تحط على الرأس تكون من حديد القتال، وأما البيضة فما تصل حد يعني نصاب القطع. عند جمهور العلماء أن الآيات الكريمات أو الآية الكريمة في هذا الباب ما جاءت متكررة في غيرها من الآيات أو من السور، والسبب في ذلك ما هو؟ لأن الغالب في حد السرقة، الغالب فيه لا يقام حد السرقة إلا بالاعتراف، لأن عندنا من شروط إقامة الحد أن يعترف السارق أو أن يشهد 2 عليه. في الغالب احنا لو نجي للتعريف، تعريف السرقة أنه أخذ مال محترم من حرز على وجه الخفية، فما يكون في شهود، يعني أخذ مال ومن حرز على وجه الخفية ومال محترم، في الغالب ما يكون شهود في الغالب، بخلاف ما هو المختلس أو اللي ينهب أو الخائن قد يكون في الشهود، والمختلس والخائن سنتكلم عنه أنه لا يقام عليه الحد، حد قطع اليد. فالغالب ما يقع هذا الحكم في القطع على السارق إلا باعتراف منه السلام. ولذلك لو سيأتينا مسألة متى مثلا نتوقف أو يمتنع السارق من قطع يده، متى يعني نوقف الحكم في قطع يده؟ إذا كان مقر ثم أنكر. ولذلك الجمهور العلماء على أن من سرق المرة الأولى، سنتكلم عن الشروط، وانطبقت عليه الشروط كلها، تقطع يده اليمنى من مفصل الكف. طيب وإن سرق ثانية؟ قالوا تقطع رجله اليسرى. طيب وإن سرق الثالثة؟ قالوا تقطع يده اليسرى، وإن قطع الرابعة قطعت رجلها اليمنى. طيب وإن سرق الخامسة؟ يعني الفقهاء رحمة الله عليهم يعني ما جعلوا الإنسان مجال إلا وجعلوا له احتمال في هذه المسائل الخاصة، يعني هل يعقل واحد بيسرق أكثر من 4 مرات؟ إيه ممكن. طيب إذا سرق في الخامسة قالوا يعزر، ومنهم قال يقتل، ومنهم من قال يسجن، على حسب حاله. وسنتكلم عن بلوغ النصاب، يعني لو اعتاد رجل على سرقة مال لكنه لم يبلغ النصاب، في كل سرقة عندما نريد أن نقيم عليه حد قطع يد السارق نجد أن هذا المال المسروق لم يبلغ نصاب، هل تقطع يده ولا ما تقطع؟ سنتكلم عنه. طيب ابن عبد البر رحمه الله لك كتاب اسمه التمهيد، وأنا أنصحكم به، شرح الموطأ في أكثر من 30 مجلد، يقول قطع الرجل هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قرأوا هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفي قراءة لابن مسعود قال فاقطعوا أيمانهما، أن الصحابة رضي الله عنهم أقروا بأن القطع يكون من مفصل الكف وأن الرجل من تحت الكعب، لكن ما هو سبب نزول الآية الكريمة التي في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله؟ يقول العلماء أن سبب نزولها أن صفوان بن أمية كان في المسجد فجاء رجل فسرق منه رداءه فاشتكاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول بقطع يده، فكأن صفوان يعني رأى أنه ممكن يفدى بمال، يعني تقيم هذه السرقة بمال، فقال هلا قبل أن تأتيني به، يعني ليش ما عفوت؟ ولذلك في حديث عائشة الأخير هذه مسألة الشفعة عند السلطان في إقامة الحدود، حديث أسامة رضي الله تعالى عنه. عموما هذا الحكم ثابت بالقرآن الكريم بالسنة المطهرة وبالإجماع وبالقياس، لأن من ضوابط الأمن إقامة حد السرقة للسارق. تتوقع أنت يوم من الأيام كل إنسان يسرق ولا هناك عقوبة عليه، لأصبحت يعني البلد فوضى. لكن في الغالب الآن، في الغالب يجينا واحد يقول لك والله حد يد السارق أو قطع يد السارق ما فيه، لا فيه، بس ما هو بيعلنون. يمكن قبل سنتين أنا قريت إعلان وزارة الداخلية أو أقل، لكن في الغالب إذا أرادوا إقامة الحد عليه أنكر، فإذا أنكر ورجع عن اعترافه ما أقام عليه الحد، بخلاف المخزومية رضي الله تعالى عنها وبخلاف من أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد قطع يد السارق. طيب هل في تعارض بين حديث عائشة أو بين حديث ابن عمر وحديث عائشة؟ هنا ربع دينار وهنا ثلاثة دراهم؟ لا، النصاب يا ربع دينار يا ثلاثة دراهم، يعني إذا سرق السارق شيئا مالا محترما حلالا من حرز، كل حرز كما ذكرت أنه ما يناسبه، يعني بعض الناس يقول لك السيارة حرزها وين؟ دخلها وسط البيت أو دخلها في وسط صندوق؟ لا ما تجي، حرزها أنك توقفها عند البيت وتقفلها وتسكر الأبواب وتسكر النوافذ، هذا حرز. فكونه يسرق من شيء بلا حرز هذا اختل شرط من الشروط. فكونه ربع دينار نثمن هذا المال المسروق فبلغ ثلاثة دراهم أو ربع دينار، هذا توفر شرط من شروط قطع يد السارق. ولذلك جاءت القاعدة المعروفة إدراء الحدود بالشبهات، تجي في قضية السارق شروط كثيرة، وأنا بسردها سبعة شروط أو ستة شروط. لذلك من رحمة الله عز وجل أن جعل لكل يعني حد عقوبة تناسبه، يعني القاتل يقتل، الزاني فرق بين المحصن وغير المحصن، السارق تقطع يده. ولذلك المختلس والمنتهب والغاصب، واحد أخذ منك مال غصب، هذا خلاف السرقة، يعني خلاف السرقة، لأن السرقة من الصعب إقامة البينة عليه، يعني ما أذكر أن حكم أقيم بالشهادة في السرقة، لأن دائما السرقة تكون على وجه الخفية. أما الشيء المغصوب ولا المنتهب ولا المختلس، هذه في الغالب أنها ظاهرة. طيب النصاب ما كان يساوي ثلاثة دراهم أو ربع دينار، مقداره الآن تقريبا يمكن 20 ريال تقريبا، يعني على حسب سوق الذهب وارتفاعه ونزوله. في الحديث ما بين النبي صلى الله عليه وسلم مكان القطع، لكن ورد عن الصحابة أنهم قطعوا من مفصل الكف، وهذا هو قول الجمهور. فيها بيت من الشعر، أو قبل أن نأتي لبيت الشعر حق أبو العلاء المعري هذا المعروف الشاعر الزنديق، نأتي بشروط القطع يد السارق. لا بد أن تتوفر هناك شروط. أول شرط أن يكون المال من حرز، كما تقدم كل حرز ما يناسبه، يعني مثل الغنم تحط لها شبك، لكن الإبل صعب تحط لها شبك، النخل المزارع هذه تحط لها جدران أو تحط لها شبوك أو تحط لها عقوم، هذا يسمى حرز، يجي يطمر الشبك مثلا أو لا يقصه، هذا يعتبرنه أخذها من حرز. الأمر الثاني أن تنتفي الشبهة. لو جاء واحد أو زوجة أخذت من مال زوجها، هي لها حق النفقة وأخذت على وجه الخفية وبلغ نصاب، لكن في شبهة أن النفقة واجبة عليه وأن مقصر في مالها. مثل لو أخذ رجل من مال ابنه أو الابن يأخذ من مال أبيه، ما يقام عليه الحد. أو واحد يقول مثلا أنا شريك في هذه الشركة هذه وما أعطوني حقي، لازم أخذ حقي بأي طريقة. هذه يسوونها الناس الحين. فلا تظلم من ظلمك ولا تسرق من سرقك. واجب إذا قبض على السارق ووجد عنده عين مالك وجب على الحاكم رده عليك، لكن لو تلف ما نقيم عليه أمرين، نقطع يده ونخليه يضمن ما تلف؟ لا. إذا طالبت بالسرقة بالقطع بالحد، لأن هذا شرط من الشروط، الشرط من الشروط أن يطالب صاحب المال بحقه، هذا شرط. لو ما طالب ما نروح نقيم عليه الحد. مثل الشكاوى الكيدية الآن، الشكاوى الكيدية في المحاكم، رجل أقام عليك دعوة ثم تبين أنه كاذب، لابد أنت تقيم دعوة عليه بأنه أقام عليك شكوى كيدية. أما تبي القاضي مثلا يجي ويقول لك تعال يلا نبي نحن نطبق عليه قرار مثلا مجلس الوزراء رقم 94 وبالنظام الصادر من لا، إذا ما طالبت أنت سقط حقك. كذلك في السرقة، كذلك في القذف سيأتينا، إذا ما طلبت فلا بد من الشروط المطالبة، من الشروط أن يبلغ نصاب، من الشروط أن يكون المال حلال محترم، يعني ما يقام الحد على واحد سارق قوارير خمر مثلا أو آلات له ومعازف، ما يقام عليه أحد. من الشروط وهو من أهمها أن يعترف السارق بالسرقة، يعني يقر، وإقراره أقوى من الشهادة. إن لم تكن هناك أو إن لم يكن هناك إقرار من السارق فلا بد من الشهود. إذا لم يتوفر إقرار ولم يتوفر شروط الشهود فلا يقام عليه الحد. حتى لو جاء الإنسان وطالب بالمال وطالب بماله وقد بلغ نصاب وقال أنه أخذه من حرز لكنه لم يعترف ولم تكن هناك بينات، فلا تقام الدعوة الحكم عليه. لا بد من إقامة الحد أن يكون بالغ وعاقل. طيب ليش ما قلنا مسلم؟ لأن في الجاهلية كانت تقام أو يقام هذا الحد، يقام هذا الحد في الجاهلية هو قطع يد السارق. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة يعني إنما أهلك الذين من قبلكم إذا سرق فيهم الشريف، قبلكم يعني سرق يعني وجود سرقة، إذا كان شريف تركوه وإذا كان ضعيف أقاموا عليه الحد. فمعروف حد يد السرقة يعني أو قطع يد السارق في الجاهلية والإسلام. المسألة فيها يعني من الشروط أن يكون هذا المال المسروق من حرز واحد ويبلغ النصاب. بمعنى لو جينا الواحد وسرق من هذا البيت درهم ومن هذا البيت درهمين، ما يقام عليه الحد، هذا ما يقام عليه الحد، لابد أن يكون من حرز واحد ويبلغ النصاب. أو يسرق مثلا من كل مرة شيء أقل من النصاب، ما يقام عليه الحد. لكن للحاكم ولي أمر المسلمين أن يصل به حد التعزير إلى قطع يده أو قتله. أنا حدثني جدي رحمة الله عليه أنه في عهد الملك عبد العزيز كانوا يعني كم بعضهم لحق عليها ما يسكرون المحلات بالأبواب والأقفال الساعهم تقريبا الضحى، يقفلون يعني 11:30 11 الا ربع 11 يقفلون، ما ينتظرون لين اذان الظهر، لا، فما يقفل بالابواب، يضعون خرقه على البضاعه وخلاص، يصلون العصر في السوق يشيلون هالخرقه هذه. في الليل اذا غربت الشمس او قبل غروب الشمس بساعه او بنص ساعه يقفلون الابواب. الصناديق التي يوضع فيها المال كانت خشب، فجاء سارق وسرق، فتأثر التجار بقضية إدخال هذه الأموال التي توجع اللي يسمونها البسطة ذي اللي يبسطونها، وأخذت عليهم يعني وقت وكلافة أنهم يدخلون كل البضاعة مرتين ويطلعونها مرتين. فاشتكوا عند الملك عبد العزيز فوجدوا السارق وأمروا أو حكم عليه المشايخ في وقته بقطع يده، لأن أخذها من حرز وبلغت نصاب وكذا وطبقت هاش. فأمر الملك عبد العزيز بقتله. فالعلماء السابقين قالوا الحكم تقطع يده، قال بس الحكم أني لي أنا حق في التعزير أن أقتله. يذكر جدي رحمة الله عليه لما قتل يقول تكاسلنا عن وضع الخرقة في الظهر، وأنا أدركت يعني محل جدي رحمة الله عليه، الصندوق الذي يعني يوضع فيه المال لو تشيله بطرف أصبعك شلته، يحطون فيه الفلوس ويروحون يعني أمن وأمان. أما الآن يعني أقفال إلكترونية وكاميرات وصعوبة في البيع والشراء. في مسألة هنا وأنا ما وجدتها ولا أظن أنها تقع، يعني لو اشترك جماعة في سرقة مال وبلغ هذا المال نصاب، هل نقيم عليهم الحد كلهم؟ نقول لو سرقوا كلهم، كل واحد لما جينا قلنا وش سرقت وناظرنا السرقة التي معه بلغت نصاب أقمنا عليه الحد، لكن واحد أخذ نص درهم وهذا ما يساوي درهمين وهذا أقل وهذا أكثر. الصحيح أنه ما في الغالب أنه ما أذكر يعني ما أذكر أنه أقيم عليهم حد، أو جاءت يعني مسألة أو حكم شرعي واقع في هذا الأمر، لأنه لا يتبادر لذهنك أن مجموعة تأتي جميعا بخفية لسرقة شيء ما. عادة السراق ما يجون بالخفية بالعلن، يجون بالخفية، هذا الغالب. ولذلك حالات الاعتداء اللي أنتم تسمعونها وتشوفونها هذه لها أحكام تختلف عن أحكام السرقة، اللي يسمونها السطو، هذول اللي يجونك بأسلحة قدام مثلا صيدلية ولا قدام متجر محل بنك، هذا الأحكام تختلف عنه. ما جعل وجه الخفية، يعني هذا أغرب ما يكون الاختلاس أو النهب. باتفاق العلماء وبإجماعهم أنه لا قطع لمن سرق من ثمر، لكن بشرط الثمر المعلق هذا مثل النخل ومثل الرمان مثل جميع الأشجار المثمرة، مر واحد وأخذ منها، أو جاء المزارع البر وأخذ من الحب من سنبله ومشى، هل تقطع يده؟ جاء نص صريح في أنه لا قطع في ثمر، لكن يجب إذا قبض عليه أن يدفع مثلي قيمته، لكن لو أصابه بفيه يعني جاءه كل وكان صاحب حاجة وما أخذ شيء معه حمله وراحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. بقية الكتب الدينية والمصاحف هل تقام أو يقام الحد على من قطع يد من سرق المصحف؟ هي لا شك أن المصاحف لها قيمة، لكن لو سألنا هل أنت سرقتها لأجل أن تقرأ أو لأجل أن تبيع، فينظر إلى حاله. إن كان السارق لأجل البيع وبلغ هذا المصحف قيمته على الخلاف المعروف في بيع المصحف وبلغ النصاب يقام عليه الحد، كذلك الكتب الدينية. طيب متى يسقط الحد عن السارق؟ يسقط بأسباب أو بأمور. واحد، إذا كذب المسروق، لو جاء واحد سارق وقال أنا اعترفت أني سرقت منك يا محمد كذا 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 والمال المسروق لي، قلت لا والله يكذب، إذا كذبتك ما يقام عليه الحد، خلاص هذا حقي، مع أن احنا ذكرنا من شروط المطالبة. أو كما ذكرنا إذا رجع عن إقراره، السارق إذا جاء واعترف ثم رجع عن اعترافه ما يقام عليه الحد، يوقف. طيب لو رد السارق المال المسروق قبل المطالبة، واحد سرق ثم تاب إلى الله مثلا، أو خاف من العقوبة ثم أرجع هذا المال المسروق إلى صاحبه، ما يقام عليه أحد. هذه ثلاثة أمور، ممكن اللي يبحث ولا يفكر يمكن يجي أكثر، لكن في الغالب أن الشروط هذه ما شرطت إلا من باب درء الحدود بالشبهات. ويقولون أن علي رضي الله عنه لما جاء مسألة رجل الذي مثلا سرق في المرة الأولى وقطعت يده، قال يقطع في المرة الثانية يده، قال كيف يأكل، كيف يلبس، كيف يشرب، كيف يتوضأ ويتطهر؟ يعني هذه اجتهادات من الصحابة في قضع أول شيء اليمين، ثم الرجل اليسار، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى. هذا اجتهادات وأقوال الصحابة، وما لهم أحد يعني أنكر عليهم هذا الأمر، لكن في الغالب ما أعرف ولا سمعت أن رجل سرق عدة سرقات وقيمت عليه عدة حدود، ما فيه. في الغالب أنه يرتدع ويتوب. اليد لما كانت يعني أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. هذا الشاعر المعروف في الدولة العباسية اسمه أبو العلاء المعري، رجل زنديق كما ذكر ابن كثير رحمه الله، وينكر الشريعة وينكر الأديان وينكر منها، يعني رجل زنديق. يقول يد بخمس مئين عسجد وديت، يعني اليد معروف أنها ديتها نصف ديت قتل الرجل. الدية 1000 دينار من ذهب أو 12000 من فضة. يقول شلون يد بخمسمائة بس من ذهب وديت، يعني صارت دية، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يقول يعني هذا كما هو اعترف، يقول تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستجير بمولانا من النار. يعني يقول إن هذه الشريعة تناقض، يعني اليد هذه فيها، في اليد لما نثمنها في الديات لها 500 دينار ذهب، ولما تسرق ربع دينار نقطعها. يقول هذا تناقض. الشريعة ما فيها تناقض، الشريعة أنزلت من لدن حكيم عليم. ورد عليه كثير من العلماء، يقول صيانة العضو أعلاها وأرخصها صيانة المال، فافهم حكمة الباري. يعني الله سبحانه وتعالى لما كانت اليد ثمينة أو أبينة ما تسرق كانت ثمينة، لكن لما خانت هانت، تقطع ولو في ربع دينار أو في 3 دراهم. ولما جاء صفوان رضي الله عنه ابن أمية واشتكى بأن هذا الرجل سرق رداءه وهو في المسجد كان يبلغ 30 درهم، فلما أمر الرسول بقطع يده تراجع، فقال هلا قبل أن تأتيني به. وهذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا شفعة. حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، وهذا يدل أنه لا ضير في الشفاعة لمن هو منك وفيك، أو من قبيلتك، أو من جنسك، أو من أهل بلدك، لأن بني مخزوم فخذ من أفخاذ قريش. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة، أسامة بن زيد بن حارثة، هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، أنا أسأل سؤال، يعني ليش اختاروا أسامة؟ هذه منقبة من مناقب أسامة رضي الله عنه. شوف قريش ويأتون إلى مولى وأبوه مولى ويطلب فيه الشفاعة، يعني في أمور هالحدود وهالأشياء هذه تتروح القضية النزعة القبلية، ولا كيف واحد يشفع لنا مولى من الموالي؟ الأمر اللي فيه مغزى وأنا بحثته، ليش اختاروا أسامة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عطاه الإذن، إن صحت الروايات، قال اشفع فيما لم يكن تبلغ الحدود السلطان، طيب، وما شفع في شيء أو ما شفع أسامة في شيء إلا شفع فيه، فجاءوا إليه. قد يقول قائل كيف يعني أسامة رضي الله عنه يقول حد من حدود الله؟ وهذا حد، ربما أنه يعني من التأويلات التي جاءت أنه يرى أسامة أن هذا فرق بين مثلا الشفاعة في القتل أو الشفاعة في الزنا وأن الشفاعة في السرقة، لأن المرأة المخزومية الروايات التي جاءت أنها كانت تأخذ المتاع وتجحده، فكأن هذا الأمر فيه يعني مدخل لقضية الشفاعة. كلمه أسامة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ولذلك كلمة الحدود هذه كلمة ترى يعني يقشعر لها أو تقشعر لها الأبدان. ومن يتعدى حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني ما هي بالمسألة سهلة. في بعض الروايات لما قام أسامة وشفع فيها تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف عليه الصلاة والسلام الغضب في وجهه لما رآه. شف ذكاء أسامة، لما رأى تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله استغفر لي استغفر لي، إقرار بالذنب، مع أنه في الظاهر ما أذنبه، هو جاء شافع، والرسول يقول اشفع وتؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما يريده في رواية ما يشاء. فلما وجد أسامة من النبي صلى الله عليه وسلم هذا التلون قال يا رسول الله استغفر لي، ثم قام عليه الصلاة والسلام فاختطب فقال. في بعض الروايات أن بين هذا الحديث وبين الخطبة وقت يمكن مثل ما تقولك من العصر إلى المغرب أو من الظهر إلى العصر المغرب، كان في وقت، فقام الرسول عليه الصلاة والسلام خطيبا قال إنما أهلك الذين من قبلكم اللي هم بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وهذا الآن واقع في كثير من المجتمعات، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طيب، وفي لفظ أنها كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. السؤال، هل من يأخذ متاع ويجحده تقطع يده؟ في رواية أنها جحدت المتاع وقد أخذت حلي من بعض النساء فجحدته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا تحت سريرها، فبحثوا تحت سريره فوجدوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. خذ قاعدة، كل الحدود إذا بلغت السلطان فلا شفعة. القصة هذه قصة المخزومية وقعت في غزوة الفتح، ولذلك الآن الشفاعة لا بأس بها، الشفاعة فيها أجر، لكن تختلف الشفاعة من 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 مدرب إلى آخر ما لم تبلغ السلطان. أما إذا بلغت السلطان نقول وجب عليك أيها الحاكم أن تقيم الحد كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العفو كما في سنة أبي داود، العفو عن الحد ما لم يبلغ السلطان. يعني الآن ممكن كثير من الناس يشفعون في أمور ما لم تصل إلى المحاكم، ولذلك إذا جيت للإمارة تشفع في أحد قال إذا كانت القضية وصلت المحكمة خلاص ما نقدر. يعملون بهذا العمل الآن، الآن يعملون، إذا جيت تشفع في رجل مثلا شارب خمر أو سارق أو مروج أو أي حكم، يقول لك إذا بلغت الحدود السلطان كما في الحديث فلا شفعة، بل جاء لعن إذا بلغ الإمام، يعني فلعن الله الشافع والمشفع. في سؤال أنا قاعد تبحثه، يعني ليش الرسول عليه الصلاة والسلام خص فاطمة بالذكر هنا؟ قلوا لو أن فاطمة بنت محمد، طيب زينب أم كلثوم رقية وكلهم أخوات شقيقات، يعني مهب البحث في المسألة دي ما أظن فيه يعني كبير فائدة، لكن فيه يعني نقدر نقول أن فاطمة هي أحب بناته إليه ممكن. هذه الثانية. والثانية أنهم ماتوا، لأن غزوة الفتح في السنة الثامنة، وفي حالة ثالثة أن السارقة اسمها فاطمة بنت الأسد، فناسب أن تكون ذي فاطمة وذي فاطمة، بس هذا بعيد يعني، فاطمة بنت الأسود وهي بنت الأسد، لكن في الغالب أنه يعني ما بقي، يعني أقرب ما يكون ما بقي من بناته إلا هذه. الحديث هذا فيه فضل أسامة رضي الله تعالى عنه، تعتبر منقبة من مناقبه، والبخاري رحمه الله نعلم أن فقهه في تبويبه لما جاء هذا الحديث جعل له باب مستقل، قال باب إقامة الحدود على الشريف الوضيع. وهذا قلت لكم في المجتمعات المعاصرة الآن، زين إذا أقيم الحد على الضعيف، يعني زين، السؤال هل من أقيم عليه الحد له توبة؟ نقول نعم. هذه المرأة المخزومية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال فقطع يدها، قالت يا رسول الله هل لي من توبة؟ قال لها أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك، حتى تقول عائشة أنها تابت توبة صادقة وتزوجت، وأنها كانت تأتيني فأشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجتها، ربما أنها كانت فقيرة يعني. ولذلك أهل الصلاح من العلماء وأئمة المساجد والمؤذنون في الغالب يأتونهم ناس من الضعفاء والفقراء، فيجب الإحسان إليهم، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه كما تقول عائشة أنه كان في آخر حياته يصلي وهو جالس بعدما حطمه الناس. السؤال هنا في الرواية كانت تستعير المتاع وتجحده. الرواية الأولى التي سرقت، فإحنا نقول كيف الآن اللي يأخذ المتاع ويجحده ما يقام عليه الحد، وهنا أقيم عليه الحد. نقول إن هذه المرأة المخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، لكن قطع يدها من أجل سرقتها لا من أجل جحدها للمتاع الذي تستعيره بس. لذلك مذهب جمهور العلماء لا قطع على من استعار متاعا فجحده هذا، ولا كذلك باتفاق العلماء لا قطع على المختطف أو الخائن أو المختلس أو الغاصب كما تقدم. الاختلاس وشلون؟ هو اللي يأتي ويأخذ المال بسرعة، أو يستغفل صاحبه، مثل اللي يسحبون الأبواك ولا يسحبون القلم ولا يسحبون السيارة شيء، وأنت كأنك تشوفه جالس معه. وأما الخائن هو الذي يأخذ المال بصفة من الصفات، وهي صفة خفية، يظهر لك أنه صادق معك وأنه ناصح وأنه أمين، لكنه في الظاهر أنه خائن. وهذا غالبا ما يكون في بعض أمور البيع والشراء. أما النهب الانتهاب هذول نهبة فلا يقام عليه الحد، وهو الذي يأخذ المال قهرا، مثل اللي يسحبون الشناط من ذا الحريم، أو يسحب يجي البنت ويفك الأساور من يدها على وجه السرعة وعلى وجه وعلانية قدام الناس، ما يمكن يعني جهرا يأخذها، ما فيه، هذا ما يقام عليه الحد. طيب، حنا ذكرنا أن العين المسروقة إذا وجدت فبالإجماع على أنها تعاد إلى صاحبها، لكن لو تلفت هذه العين المسروقة وقد طالب صاحب المال بإقامة الحد عليه فلا نضمن له ما سرق منه، ما نجمع على الحرام هذا قطع يد وضمان سرقة. الخلاصة في هذا الباب أن حنا نقول لا شفعة في أي حد من الحدود إذا بلغت السلطان، وأنه من الواجب إقامة الحد على الصغير والكبير وعلى الشريف وعلى الوضيع، لا يفرق بينهم، وما كثرت الجرائم إلا بالتفريق في إقامة الحدود بين الشريف والوضيع. خلاص، هذا من الجنسية الفلانية نقيم عليه الحد، لا لا لا، هذا ما نقدر نقيم عليه الحد، لا، الحكم واحد. القاضي يحكم، لكن المنفذ هي الإمارة أو من يقوم مقامها. لذلك بعض الناس يقول لك يا أخي القضاة هذولي ما يحكموا بالحق، اشتراك أنت جلست معهم، أنت حضرت، ولا تحكم على قضية واحدة على آلاف القضاة، ما تحكم، وأنت ما تدري أصلا يعني شو اللي، ما تدري عن ملابسات القضية. ولذلك أنا أقول دائما فيما يتعلق الآن في أمور في بعض البلدان في المملكة، عندهم تحاكم إلى أمور جاهلية. مثلا واحد قطع يد إذن واحد ولا شيء، يقول خلاص علينا نشتري لك 50 رأس من الغنم، نعطيك جيب شاص ونعطيك مدري وش. لا لا، ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذا مو بحكم بما أنزل الله. والأذن بالأذن، السن بالسن، العين بالعين، الجروح قصاص، هذا الصحيح، والنفس بالنفس. أما التحاكم هذا كله باطل. فيما يتعلق بإقامة الحدود، لا يجوز للإنسان أن يقيم حد من الحدود على نفسه أو على غيره، فإقامة الحدود هذه مخول بها السلطان، ما جاء إلا في إقامة الحد على الأمة الزانية كما تقدم بس. أما تشوف لك واحد تقول والله تعالى هذا حرام يمسكته بقطع يده، وهذا قاذف بجلده، وهذا زاني بقيم عليه الحد، لا مات، لأن ما تدري أن تصل عند قضية ثبوت هذا الشيء ولا بالعدم. نقول واجب أنك لا تسمع في الخصومة من طرف واحد، ويحرم عليك أن تحكم بحكم تسمع من المدعي ولم تسمع من المدعي عليه، ما يجوز. ولا تأخذ كل لومة لائم، ولا تأخذ كل عاطفة في أي شيء، يعني هذا ولد عم ولا خال ولا قريب ولا صديق ولا شيخ ولا طالب علم ولا زميل معك في العمل، ما فيه، لا بد أن تسمع من الأطراف كلها، وإذا سمعت من الأطراف يتبين لك الحكم. ولا يجوز أن تحكم وأنت ما تعرف الأحكام الشرعية، خاصة مثلا في قسمة التركات، في قضية المنازعات. وأنا يعني يمكن كلكم سمعتم برامج نور على الدرب، ما تمر مسألة فيها نزاعات مالية أو غيرها إلا الشيخ بن باز رحمه الله يقول راجعوا أقرب محكمة لكم. ليش راجع؟ يعني الشيخ ما يعرف الحكم؟ لا، حتى يسمع من المدعي ويسمع من المدعي عليه، وحتى تحضر البينات أو تحضر القرائن، يحضر الشهود. يعني أنا بقول مثلا في أي حكم من الأحكام ممكن ما توجد لا بينات ولا يوجد إقرار يعني اعتراف، لكن عندنا قرائن. القرائن هذه ما نبني عليها حكم، لكنها تقوي جانب قول المدعي على المدعي عليه بس. يعني بمثال أعطيكم مثال بسيط، لو اتهم رجل بفعل الفاحشة، ما نقول في امرأة، في طفل أو في ولد غلام مثلا، نقول غلام، أنت ما تجي تشرع بالحكم، يقولك والله ما في عندنا شهود، أنت يا المدعي عندك شهود أن هذا الرجل فعل لواط في ابنك مثلا أو كذا؟ يقولك لا. طيب أنت تعترف؟ يقولك لا. لكن القرائن التي تقوي قول المدعي، إذا جينا وشفنا الولد هذا الفاعل كبير في السن والمفعول فيه صغير، هذه قرينة، لكن لا شفنا المفعول به أكبر من الفاعل، ما تجي قرينة، هذه بتجي رد. كذلك إذا جينا ولقينا الرجل المفعول به قبيح المنظر ولا كريه الرائحة، يعني مو بجميل، في الغالب النفوس ما تطمع لهذا، هذه تعتبر قرينة. إذا وجدنا أنهم في اشتركوا في مكان واحد مثلا في عمل وكذا، هذه توجد قرينة. لكن واحد ساكن في السويدي واحد في العلية مثلا ويقيم عليه دعوة، لا بعيد، هذا ما عنده سيارة وهذا ما عنده سيارة، يعني في قرائن يحكم بها القضاة. ولذلك لا تستغربون في تأخر بعض القضايا في المحاكم، لأنها تحتاج إلى وقت طويل لجمع القرائن، جمع البينات، جمع الشهود. أحيانا تقيم العقوبة حتى لو لم يعترف، مثل الضرب. الضرب الآن مثلا يجي واحد يقول لك لا ما ضربت أنا فلان، لكن عندي 20 واحد يشهدونك أنت ضربته، حتى لو لم يعترف أقيم عليها العقوبة، عندي شهود أنا. ولذلك يقول الإمام الشعبي القضاء جمرة فلا تأخذ الجمرة إلا بعودين. إيش معنى العودين؟ ذول هم الشهود. خلاص دام عندي 20 شاهد، يعني هتبيني أصدقك أنت الواحد وكذب 20؟ مثل حوادث السيارات الحين، لو يجي راعي السيارة يقول أنا ما قطعت الإشارة، وجو 50 واحد من اللي جالسين عند الإشارات يقول نشهد أن هذا هو اللي قاطع الإشارة، ما هو بلازم تعترف أنت أو تقر، عندنا الشهود. فما يجب علينا نحن نلوم القضاة في كثير من الأمور، هذه مجالسنا مع الأسف انتشر فيها اللوم القضاة، وهذا خطأ. أنت لو جلست في المكان اللي جلسوا فيه لرأيت العجب العجاب، وما يخلو إنسان من خلل ما يخلو. لكن خلاصة حديث عائشة وهو حديث عظيم يجب التذكير به دائما، أن إقامة الحدود تجب على كل صغير كبير، على كل شريف أو وضيع. وكذلك من الأشياء المهمة أنه لا يجب ألا تشفع في حد من حدود الله بلغ السلطان، وأنه من المستحسن الشفاعة فيما لم تبلغ الحدود السلطان ولم يكن هذا المشفع له صاحب سوابق مثلا أو صاحب معاصي أو غيرها. قد يخطئ الإنسان، من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. صلى الله وسلم على نبينا محمد.